إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع أدب السنة في الجنائز، ومع كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومع كتاب أحكام الجنائز للألباني أيضا رحمه الله تعالى، ومع الدرس 11. وكنا في الأسبوع الماضي قد بدأنا الكلام في التعزية، وعلمنا أن العزاء الصبر، والتعزية التصبير والحمل على الصبر، بذكر ما يسلي المصاب ويخفف حزنه ويهون عليه مصيبته. وعلمنا حكمها، وعلمنا أيضا أن قول لا عزاء بعد ثلاث، وهذا ليس بحديث إلى آخره، وإنما الصحيح يجوز لك أن تعزي بعد ثلاث أيام. ألفاظها: والتعزية تؤدى بأي لفظ يخفف المصيبة ويحمل الصبر والسلوان، فإن اقتصر على اللفظ الوارد كان أفضل. روى البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه: إن ابن لي قبض فأتنا. فأرسل صلى الله عليه وسلم يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وهذا الحديث ينبغي أن نحفظه. لماذا؟ لأن هذا الحديث يعني من أسهل وأصح ما ورد، يعني هو أصح وحديث صحيح في التعزية، وهو من أسهل ما يحفظ: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. مرة أخرى: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام المشتملة على مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه وآدابه، والصبر على النوازل كلها والهموم والأسقام وغير ذلك من الأعراض. ومعنى أن لله تعالى ما أخذ أن العالم كله ملك لله تعالى، فلم يأخذ ما هو لكم، إن لله ما أخذ، بل أخذ ما هو له عندكم في معنى العارية يعني كالاستعارة. ومعنى وله ما أعطى أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه، بل هو له سبحانه يفعل فيه ما يشاء، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلا تجزعوا، فإن من قبضه قد انقضى أجله المسمى، فمحال تأخره أو تقدمه. فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم. إذن الحديث مرة أخرى إن بعد الشرح: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. قال العلماء: فإن عز مسلما بمسلم قال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، يعني المتوفى مسلم وأهل يعني وصاحب الميت مسلم. فإن عز مسلما بمسلم قال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. وإن عز مسلما بكافر، يعني الأب مثلا كان الأب مسلم ولكن له ولد كافر، هذا فرض نادر لكن نقول يعني كناحية العلمية، وإن عز مسلما بكافر قال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. وإن عز كافرا بمسلم، يعني الأب مثلا كان كافرا والولد مسلم، وإن عز كافرا بمسلم قال: أحسن الله عزاءك. وإن عز كافرا بكافر، الأب مثلا كان كافرا والولد كان كافرا فمات الولد، وإن عز كافرا بكافر قال: أخلف الله عليك، أخلف الله عليك. وأما جواب التعزية فيؤمن المعزى ويقول للمعزي: آجرك الله. وعند أحمد: إن شاء صافح المعزى وإن شاء لم يصافح، يعني الذي سيأتي للتعزية ممكن يصافح أهل الميت أو لا يصافحهم. وإذا رأى الرجل شق ثوبه على المصيبة عزاه، ولا يترك حقا لباطل، وإن هاه فحسن. الجلوس لها أي التعزية. السنة أن يعزى أهل الميت وأقاربه، ثم ينصرف كل في حوائجه دون أن يجلس أحد، سواء كان معزا أو معزيا. وهذا هو هدي السلف الصالح. قال الشافعي في الأم: أكره المأتم وهي الجماعة، وإن لم يكن لهم بكاء، فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الأثم. قال النووي رحمه الله: قال الشافعي وأصحابه رحمهم الله: يكره الجلوس للتعزية. قالوا: ويعني بالجلوس أن يجتمع أهل الميت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية، حتى ولو كانوا بدون مقرئ، حتى ولو بدون إعداد المقاعد وكذا، مجرد أنه يجلس في البيت ينتظر المعزين. قال: ويعني بالجلوس أن يجتمع أهل الميت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية، بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها. صرح به المحاملي ونقله عن نص الشافعي رضي الله عنه. وهذه كراهة تنزيه إذا لم يكن معها محدث آخر، فإن ضم إليها أمر آخر من البدع المحرمة كما هو الغالب منها في العادة كان ذلك حراما. من قبائح المحرمات فإنه محدث، وثبت في الحديث الصحيح أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وذهب أحمد وكثير من علماء الأحناف إلى هذا الرأي، وذهب المتقدمون من الأحناف إلى أنه لا بأس بالجلوس في غير المسجد 3 أيام للتعزية من غير ارتكاب محظور، وهذا القول لا دليل عليه من السنة، بل دفن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه أي زوجته خديجة وانصرف، ودفن إبراهيم وانصرف، ودفن الصحابة وانصرف صلى الله عليه وسلم. وما يفعله بعض الناس اليوم من الاجتماع للتعزية وإقامة السرادقات وفرش البسط وصرف الأموال الطائلة من أجل المباهاة والمفاخرة من الأمور المحدثة والبدع المنكرة التي يجب على المسلمين اجتنابها ويحرم عليهم فعلها، لا سيما وأنه يقع فيها كثير مما يخالف هدي الكتاب ويناقض تعاليم السنة ويسير وفق عادات الجاهلية، كالتغني بالقرآن وعدم التزام آداب التلاوة حتى وإن التزم الآداب فهو بدعة، وعدم التزام آداب التلاوة وترك الإنصات والتشاغل عنه بشرب الدخان وغيره. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه عند كثير من ذوي الأهواء، فلم يكتفوا بالأيام الأول، بل جعلوا يوم 40 يوم تجدد يوم تجدد لهذه المنكرات وإعادة لهذه البدع، وجعلوا ذكرى أولى بمناسبة مرور عام على الوفاة وذكرى ثانية، وهكذا مما لا يتفق مع عقل ولا نقل. هذا عن التعزية. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن زيارة القبور. زيارة القبور مستحبة للرجال، لما رواه مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكان النهي ابتداء لقرب عهدهم بالجاهلية، وفي الوقت الذي لم يكونوا يتورعون فيه عن هجر الكلام وفحشه، فلما دخلوا في الإسلام واطمأنوا به وعرفوا أحكامه أذن لهم الشارع بزيارتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروها فإنها تذكر الموت. رواه مسلم. ولما كان المقصود من الزيارة التذكر والاعتبار، جاز زيارة قبور الكفرة لهذا المعنى، نفسه. فإن كانوا ظالمين وأخذهم الله بظلمهم، استحب البكاء وإظهار الافتقار إلى الله تعالى عند المرور بقبورهم وبمصارعهم، لما رواه البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم، يعني حتى لا يصيبكم ما أصابهم. لكن هناك حديث في صحيح الجامع: إذا زرت قبر مشرك أو رأيت قبر مشرك، يقول صلى الله عليه وسلم: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، أي الذي مات على الكفر، حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار صلى الله عليه وسلم. صفة الزيارة: إذا وصل الزائر إلى القبر استقبل وجه الميت وسلم عليه ودعا له، وقد جاء في ذلك عن بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار. أهل منصوب على الاختصاص أو النداء، يعني يا أهل الديار. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطنا ونحن لكم تبع، ونسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. إذن هذا الدعاء نحفظه أيضا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطنا يعني تتقدمون، ونحن لكم تبع، ونسأل الله لنا ولكم العافية. مرة أخرى: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطنا ونحن لكم تبع، ونسأل الله لنا ولكم العافية. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، إلى آخره. رواه مسلم. وأما ما يفعله بعض من لا علم لهم من التمسح بالأضرحة وتقبيلها والطواف حولها، فهو من البدع المنكرة والتي يجب اجتنابها ويحرم فعلها، فإن ذلك بالكعبة زادها الله شرفا. وبالطبع هذا الكلام على الكعبة ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. الجائز في الكعبة ما يلي: تقبيل الحجر الأسود، فإن لم تستطع اللمس، فإن لم تستطع الإشارة. أما الركن اليماني فالجائز ما يلي: أنك تلمسه، فإذا لم تستطع أن تلمسه لا تشر. بعد ذلك الملتزم، وهو ما بين الحجر وبين باب الكعبة، وليس تحت باب الكعبة، لا، ما بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، هذا هو الملتزم. تجد غالب الناس يأتون إلى باب الكعبة ويجلسون عندها ويفعلون ما يجب أن يفعل بالملتزم، وهذا خطأ. الصحيح أن الملتزم بين الحجر الأسود وبين الكعبة. ثالثا، بالنسبة للملتزم هو المكان الوحيد على وجه الأرض كما يقول شيخ الإسلام، هو الذي يجوز الالتصاق به بكل الجسد والدعاء عنده بهذه الكيفية وهكذا. أما التمسح بغير ذلك في الكعبة لا يجوز، لا يجوز التمسح بأي جزء آخر، أو لا يجوز يعني على غير الذي فصلناه الآن، فلا يجوز التمسح بالستائر ولا بغير الستائر ولا بغيرها، وإنما يجوز في الكعبة ما ذكرناه فقط ولا رابع له. أما إن يسر الله لك دخول الكعبة هذا شيء آخر. ولا يقاس عليها قبر نبي ولا ضريح ولي، والخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. قال ابن القيم رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور يزورها للدعاء لأهلها والترحم عليهم والاستغفار لهم، فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه، بعكس هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت. وهم ثلاثة أقسام: إما أن يدعو للميت أو يدعو به أو عنده، ويرون الدعاء عنده أولى من الدعاء في المساجد. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين. زيارة النساء، نقرأ هذا الكلام ثم نقرأ فتوى لابن عثيمين رحمه الله تعالى، ثم فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله، فتوى مطولة نأخذ منها مقتبسات إن شاء الله تعالى. رخص مالك وبعض الأحناف ورواية من الأحمد وأكثر العلماء في زيارة النساء القبور، لحديث عائشة: كيف أقول لهم يا رسول الله عند زيارتها القبور؟ وقد تقدم وعلمنا هذا الحديث ضعيف لأن فيه لفظ رؤية، في لفظ ماذا؟ رؤيا، ورؤيا من ألفاظ التمريض، ذكر رؤيا من ألفاظ التمريض. وقد تقدم عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من مقابر، فقلت يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها أليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت نعم، كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. رواه الحاكم والبيهقي، وقال تفرد به بسطام ابن مسلم البصري. وقال الذهبي صحيح. وفي الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر تبكي على صبي لها، فقال لها اتق الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، فأتت بابه صلى الله عليه وسلم فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ووجه الاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآها عند القبر فلم ينكر عليها ذلك، ولأن الزيارة من أجل التذكير بالآخرة، وهو أمر يشترك فيه الرجال والنساء، وليس الرجال بأحوج إليه منهن، وكره قوم الزيارة لهن لقلة صبرهن وكثرة جزائهن، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي صحيح كما في صحيح الجامع. قال القرطبي اللعن المذكور في الحديث، اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك. وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. قال الشوكاني تعليقا على كلام القرطبي، وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر. هنا ننتقل إلى فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وفتوى ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وفتوى ابن تيمية نبدأ بها أولا ثم نلخص بفتوى، نلخص إن شاء الله تعالى يعني تكون ملخصة، وهي فتوى ابن عثيمين رحمه الله تعالى. جاء في فتاوى ابن تيمية في المجلد 24 صاد 333 و33 صاد، وأيضا 343 و356 و343 إلى 356 نقلا عن كتاب الجامع الفريد صاد 462 إلى 468. وهذه الفتوى يعني حتى في ما أتيت بها في فتاوى ابن تيمية كنت يعني أختصر بقدر المستطاع. وسئل شيخ الإسلام ومفتي الأنام ابن تيمية رحمه الله عن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وبالمناسبة بادئ ببدء علمنا من قبل، وهذا في باب الصلاة، في باب أين؟ باب الصلاة في كتاب الصلاة، خاصة في باب المساجد، لأن هذا الحديث حسنه ابن تيمية رحمه الله. كثير من الناس ومنهم الألباني أقصد قبل ذلك ضعف حديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لكن الألباني في طبعة فقه السنة قال عن هذا الحديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج صحيح لغيره عدا السرج، فيكون الصحيح لعن الله زائرات القبور فقط. فهنا فرق بين زوارات وزائرات. زوارات هذه صيغة مبالغة، وزائرات هذه مجرد مرة أو مرتين كذا. فالألباني هنا صحح هذا الحديث بهذه الجزئية فقط اللي هو زائرات. وابن تيمية من أراد تفصيل ذلك، من أراد أن يقرأ هذا بالتفصيل بالتفصيل، رد ابن تيمية على كل من ضعف هذا الحديث وهو زائرات القبور. ونأخذ منه إن شاء الله تعالى بعد ذلك بعض المقتطفات، ومن أراد أن يرجع فمكث حوالي 3 صفحات أو كذا في الرد على من ضعف هذا الحديث، وهو حديث لعن الله زائرات القبور، أي بدون تشديد، بالتخفيف زائرات وليس زوارات، أقصد ليس فيها صيغة مبالغة. يعني ضعف الذين قالوا إن حديث لعن الله زائرات القبور ضعيف، رد عليهم وحسن الحديث في أقل ما فيه أنه حسن. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، هل هو منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة أم لا؟ وهل صح الحديث الأول أم لا؟ وهل يحرم على النساء زيارة القبور أم يكره أم يستحب؟ وإذا قيل بالكراهة هل تكون كراهة تحريم أم تنزيه؟ هنا قال في أول هذه الفتوى أما زيارة القبور فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قد نهى عنها نهيا عاما، ثم أذن في ذلك فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ثم قال رحمه الله الحمد لله رب العالمين، في ذلك للعلماء 3 أقوال معروفة، والثلاثة أقوال في مذهب الشافعي وأحمد أيضا وغيرهما، وقد حكي في ذلك 3 روايات عن أحمد، وهو نظير تنازعهم في تشيع النساء للجنائز، وإن كان فيهم من يرخص في الزيارة دون التشيع كما اختار ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. فمن العلماء من اعتقد أن النساء مأذون لهن في الزيارة، وأنه أذن لهن كما أذن للرجال، واعتقد أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها فإنها تذكركم الآخرة خطاب عام للرجال والنساء. والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه، يعني ابن تيمية يرى عدم زيارة النساء للقبور مطلقا لعدة أوجه. أولا أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير، وصيغة التذكير إنما تتناول الرجال بالوضع، وقد تتناول النساء أيضا على سبيل التغليب، لكن هذا فيه قولان، قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل، وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل أي يبيح لهن الزيارة، وقيل إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق، وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة المستفيضة في نهي النساء كما سنذكره إن شاء الله تعالى، بل ولا ينسخها عند جمهور العلماء، وإن علم تقدم الخاص على العام، وإن علم تقدم الخاص على العام. ثانيا أن يقال لو كان النساء داخلات في الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور كما استحب للرجال عند الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة تقتضي الاستحباب، وهي قوله فإنها تذكركم الآخرة، ولهذا تجوز زيارة قبور المشركين لهذه العلة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار قبر أمه، وقد علمنا الحديث قد تقدم منذ قليل. وأما زيارته لأهل البقيع فذلك فيه أيضا الاستغفار لهم والدعاء، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا زاروا قبور المؤمنين أن يسلموا عليهم ويدعوا لهم. فلو كانت زيارة القبور مأذونا فيها للنساء لاستحب لهن كما استحب للرجال، لما فيها من الدعاء للمؤمنين وتذكر الموت، وما علمنا أن أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور كما يخرج الرجال. والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وكان قد مات في غيبتها وقالت لو شهدتك لما زرتك. وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، إذ لو كان كذلك لاستحب لها زيارته كما تستحب للرجال زيارته سواء شهدته أو لم تشهده. وأيضا فإن الصلاة على الجنائز أوكد من زيارة القبور. مع هذا فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، وفي ذلك تفويت صلاتهن على الميت. فإذا لم يستحب لهن اتباعها لما فيها من الصلاة والثواب فكيف بالزيارة؟ استفهام يعني. ثالثا أن يقال غاية ما يقال في قوله صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور خطاب عام، ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، متفق عليه، هو أدل على العموم من صيغة التذكير. فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس، وإن خالف فيهم من لا يدري ما يقول، يعني أي إنسان يقول هذا الكلام لا يعرف شيئا من اللغة كما يقول ابن تيمية، هذا افهم معنى هذا الكلام. معنى الكلام ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة؟ من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراط. هنا من صلى، من هنا من، فإن لفظ من لأول وهلة يتناول لفظ من بصفة عامة يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس، وإن خالف فيهم من لا يدري ما يقول، ولفظ من أبلغ صيغ العموم. ثم قد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء، يعني لم يتناول النساء في صلاة ماذا؟ الجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من صلى على جنازة فله قراط، من. فهنا لفظ من أبلغ صيغ العموم. ثم قد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، سواء كان نهي تحريم، سواء كان هذا النهي عن نهي تحريم أو تنزيه. فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى، وكلاهما من جنس واحد، فإن تشيع الجنازة من جنس زيارة القبور. وقال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فنهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين وعن القيام على قبورهم، وكان دليل الخطاب وموجب التعليل يقتضي أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم، وذلك كما قال أكثر المفسرين هو القيام بالدعاء والاستغفار، وهو مقصود زيارة قبور المؤمنين. فإذا كان النساء لم يدخلن في عموم اتباع الجنائز مع في ذلك من الصلاة على الميت، فلئلا يدخلن في زيارة القبور التي غايتها دون الصلاة، أي أقل من الصلاة التي غايتها دون الصلاة عليه بطريق الأولى، بخلاف ما إذا أمكن النساء أن يصلين على الميت بالاتباع. يعني ممكن المرأة وهي في بيتها تصلي على الميت سواء قبل أن يخرج من البيت أو أنه يؤتى بالميت إلى البيت، سواء كان أخاها مثلا أو عمها أو كذا، أو يعني يؤتى بالميت إلى البيت كتصلي عليه كما يصلين عليه في البيت، فإن ذلك بمنزلة الدعاء له والاستغفار في البيت. وإذا قيل مفسدة الاتباع للجنائز أعظم من مفسدة الزيارة، لأن المصيبة حديثة وفي ذلك أذى للميت وفتنة الحي بأصواتهن وصورهن، قيل ومطلق الاتباع أعظم من مصلحة الزيارة، لأن في ذلك الصلاة عليه التي هي أعظم من مجرد الدعاء. المهم من الأوجه التي قالها شيخ الإسلام رحمه الله رابعا أن يقال قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين: أنه لعن زوارات القبور، وأيضا لعن زائرات القبور، إلى أن قال رحمه الله: فإن قيل الحديث الأول رواه عمر بن أبي سلمة، وقد قال فيه علي بن المديني تركه شعبة وليس بذاك، وقال ابن سعد كان كثير الحديث وليس يحتج بحديثه، وقال السعدي والنسائي ليس بقوي الحديث، والثاني هو زائرات فيها أبو صالح باذام مولى أم هانئ وقد ضعفوه. قال أحمد: كان ابن مهدي ترك حديث أبي صالح، وكان أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه تفسير، وما أقل ما له في المسند، ولم أعلم أحدا من مقدمين رضيه. قلت أي ابن تيمية: الجواب على هذا من وجوه. وظل ابن تيمية حوالي 3 صفحات يرد على من؟ يرد على من ضعف هذا الحديث ويرى أنه حسن. ومن بين ما قال: إن حديث مثل هؤلاء يدخل في الحسن الذي يحتج به جمهور العلماء، فإذا صححه من صححه كالترمذي وغيره، ولم يكن فيه من الجرح إلا ما ذكر، كان أقل أحواله أن يكون من الحسن. ثم ذكر كلاما آخر إلى أن قال: وهذا الحديث تعددت طرقه، وليس فيه متهم ولا خالفه أحد من الثقات، وذلك أن الحديث إنما يخاف من شيء، إلى آخره. ثم ذكر رحمه الله يعني في الرد على هذا الحديث عدة أشياء، هذه الأشياء تثبت أن هذا الحديث أقل ما فيه أنه حسن. ثم ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أقوالا أخرى في منع النساء من زيارة المقابر، منها يعني من هذا ما قال يعني، وهو كلام جيد في لفظ زائرات أو زوارات، يقول: جواب طائفة من كإسحاق بن راهوية، فإنهم يقولوا اللعن قد جاء بلفظ الزوارات، وهن المكثرات للزيارة، فالمرة الواحدة في الدهر لا تتناول ذلك، ولا تكون المرأة زائرة، ويقولون عائشة زارت مرة واحدة ولم تكن زوارة. وأما القائلون بالتحريم فيقولون قد جاء بلفظ الزوارات، ولفظ الزوارات قد يكون لتعددهن، كما يقال فتحت الأبواب، إذ لكل باب فتح فتح يخصه. ومنه قوله تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، ومعلوم أن لكل باب فتحا واحدا. قالوا: ولأنه لا ضابط في ذلك بين ما يحرم وما لا يحرم، واللعن صريح في التحريم. ومن هؤلاء إلى أن قال رحمه الله الجواب الخامس: قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر بالموت ويرقق القلب ويدمع العين، هكذا في مسند أحمد. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وكثرة الجزع وقلة الصبر، وأيضا فإن ذلك سبب لتأذي الميت ببكائها ولافتتان الرجال بصوتها وصورتها، كما جاء في حديث آخر: وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال، والحكمة هنا غير مضبوطة، فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولأن التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو غير منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة لما في ذلك من فتنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك من النظر، وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها. ولهذا قال الفقهاء: إذا علمت المرأة من نفسها أنها إذا زارت المقبرة بدا منها ما لا يجوز من قول أو عمل، لم تجز لها الزيارة بلا نزاع. ثم الخلاصة، وهذا يعني خلاصة جيدة هامة مقتضبة سهلة، وهي لابن عثيمين رحمه الله: رحمة واسعة حقا هذا الرجل سبحان الله. والله ما علم الناس قدره يعني كاملا إلا بعد وفاته وكانت وفاته رحمه الله تجديدا لعلمه. هذه نختم بها إن شاء الله تعالى. السؤال وهذا في فتاوى الحرم عام 1408 هجرية. سؤال: ما حكم زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم زائرات المقابر بشكل عام مع ذكر الدليل؟ يعني زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو بصفة عامة للمقابر. فأجاب رحمه الله: أما زيارة المرأة للقبور فهي محرمة بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولأن المرأة ضعيفة العقل وسريعة العاطفة والتأثر، فزيارتها للقبور يحصل بها محاذير عديدة. ولأن المرأة إذا زارت القبور، انظر إلى نقطة جيدة مما يستدل به ابن عثيمين على حرمة قيادة المرأة للسيارة، والعلماء الذين استدلوا بهذا قالوا: لأن المرأة الآن مشت مثلا في طريق الآن كست أكتوبر مثلا، وضرب اللي هو عاجل السيارة هذا ووقفت الطريق، أصبحت فريدة، فإنها تكون فريسة للذئاب وفريسة لكذا أو كذا، أو تعطلت في الليل أو كذا، فهذا لا يجوز لها أن تنفرد حتى في غير السفر. يعني إذا اعتبرنا 6 أكتوبر سفر، فإن هناك مناطق لا تكون سفر. الآن امرأة مثلا بدءا من الكتكات مثلا خالد بن الوليد إلى حلوان، في الطريق بعد ذلك هناك أماكن واسعة، أو عند 15 مايو التي بعد حلوان، هذه ليست سفر، صح أم لا؟ ليست سفرا. وذلك إذا فهذه الأماكن المرأة انقطعت، يعني تعطلت السيارة وهي تنزل تكون بمفردها، وماذا تفعل؟ ممكن يأتيها هذا ويأتيها هذا، كل هذا. فهذا من بين ما قاله ابن عثيمين رحمه الله. ماذا قال؟ انظر إلى هذا الكلام الجيد، يقول: ولأن المرأة إذا زارت القبور فإنها لعاطفتها ولينها ربما تكرر هذه الزيارة، فتبدو المقابر مملوءة بالنساء، ولأنه إذا حصل ذلك ربما يكون هذا مرتعا لأهل الخبث والفجور فيترصدون للنساء في المقابر، والغالب أن المقابر تكون بعيدة عن محل السكن فيحصل بذلك شر عظيم. ولذلك كان لعن النبي صلى الله عليه وسلم لزائرات القبور مبنيا على حكم عظيمة توجد بزيارة المرأة للمقبرة. لكن لو أن المرأة مرت بالمقبرة من غير قصد لزيارتها ووقفت وسلمت السلام المشروع، وهو السلام عليكم أهل الديار من أمم المسلمين، أي الدعاء الذي قلناه، فإن ذلك لا بأس به. لأن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول، أي إذا مرت بالقبور، فبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تقول هذا الذكر. وقد علمنا ضعف هذا الحديث، يعني أنا تخطيته في الشرح لأنه ضعيف. أما أن تتعمد الزيارة فإن ذلك محرم ومن كبائر الذنوب. أما زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الظاهر أنها داخلة في العموم، وأن المرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إنها تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بارزا كالقبور الأخرى، بل هو محاط بثلاثة جدران، فهي إذا زارته لم تكن في الحقيقة زارته بل وقفت حوله. ولكن الظاهر أن هذا يسمى زيارة عرفا، فإذا كان يسمى زيارة فلا تزر، ويكفيها أن تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وهي تصلي، أو حتى من غير صلاة، فإن تسليم هذا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل به الثواب انتهى من فتاوى ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، نقل عن كتاب فتاوى مهمة لعموم الأمة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.